أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 27 يونيو عام 2024. يشتمل البرنامج على عدد من الفقرات المتنوعة بينها فقرة الترند والتحقق. نبدأ الجولة كالعادة بأبرز الفقرات. قتلى وجرحى في قصف مدفعي لقوات الدعم السري لمدينة الفاشر وهدوء في مدينة سنار اليوم الخميس عقب معارك جبل موية.
هاي يا أخي والله مبارح التديني هو بدأ زي الساعة 5:30 هو قتل فيه 3 أشقاء زائد مام واحد تاني ومجرحين.
حافظ إسماعيل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير منظمة أفريقيا العدالة يصف الأوضاع الإنسانية في السودان بالكارثة المصطنعة وإنها تمثل جريمة يعاقب عليها.
المجاعة أسباب الأساسية هي الحرب. يعني واحد من الجرائم اللي هي ممكن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
السلطات المدنية في ولاية جنوب دارفور تعقد ملتقى لترتيبات الموسم الزراعي لهذا العام.
ضرورة فتح المسارات والمراحيل الآن.
مستمعين الأعزاء، كانت هذه أبرز الفقرات، والآن نبقى مع الجولة. قصفت قوات الدعم السري اليوم الخميس مدينة الفاشر بالمدفعية الثقيلة ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين. للمزيد حول الوضع في الفاشر اليوم نبقى مع إفادة أحد الناشطين للجولة.
هاي يا أخي والله مبارح التديني هو بدأ زي الساعة 5:30 هو مشى لجنوب مدرسة تنباسي المركزي وهو بتاع نازحين هو قتل فيه 3 أشقاء زائد مام واحد تاني ومجرحين. هايت والله يا بلد ذاته يحيرك ذات. وياهو الليلة كمان مما أصبحنا شفته بعد الفطور ياهو الساعه 11 كمان السعودي يمين شمال جنوب خرب كله دق داخل السعودي ذاته جوا السعودي ورا العملية. هاي والله خيتو هناك اتجاه السفارة الأمريكية برضو دقة قتل فيه نفرين ومجرحين 4. خيتو والله النازل قاعدين محل المواطن القايد بس لا بس فهمهم.
الحياة تعود إلى طبيعتها في مدينة سنار بعد هلع وخوف الذي أصاب مواطنو المدينة خلال اليومين الماضيين ومغادرة البعض إلى مناطق أخرى خوفا من اجتياح قوات الدعم السري للمدينة بعد معارك جبل موية. للمزيد حول الأوضاع اليوم في سنار نستمع لإفادة مواطنة في سنار للجولة.
والله الاشتباكات مستمرة والطيران وهسي قوموني مخلوعة الظلط دي احتفالات كده خيالية قالوا القائد البيشي قبضه جابوا حي القيادة لكن ما متأكدة من الخبر. ناس بيقولوا دعامه وناس بيقولوا البيشي شخصيا والجيش بيضرب في أسلحة وكمية ناس ما عارف الحاسب
محتفلين
لكن كويس الوضع ما في حاجة. والله غالبا هو الجيش جاب قبض دعام كتير وجابوا من القيادة. في ناس بيقولوا معام القائد البيشي شخصيا وما مؤكد غيث الكيس ما مؤكد تضارب.
طيب حركة الناس كيف في السوق الليلة؟ السوق عادي وفي ناس لسه يعني في ناس لسه بيطلعوا من سنار لمناطق تانية الدندر وكدا.
والله الحركة طبيعية الناس شغالة الأسواق فتحت حتى الناس اللي طلعوا رجعوهم من مبارح إنه ما يطلعوا ما في حاجة. والله بس مجهزين عفشنا لكن ما بزول طلع إلا الناس اطلعوا بدي والمبارح لكن حاليا ما في حاجة مواصل كلهم موجودين.
بتسمعوا القصف بتاعة أو تبادل بتاعة الأسلحة؟
الصباح بدري بس كان في طيران لكن هسي ما في حاجة من يعني الصباح بدري ثاني ما في حاجة هدوء تام لأنه الصباح قالوا ده متحرك للدعم السريع وضربوه طيران. لكن ثاني من الصباح ما سمعنا حاجة لو ده هادية لكن من قبيل يعني قبضوا كم عربية وفيها مسيرات يلا هسي جابوهم وبيقولوا البيش معاهم بيتهم ما معروف في كمية من الدعام حتى الشرطة العسكرية ذاته لافة جوا الأحياء وبتقبض في الناس المتعاونين وبكده يعني الأمن كويس.
والمسيرات دي جابوها في التلفزيون بتاع الولاية ولا شفتوهم كيف؟
والله ما متأكد من الولاية لكن رافعينها في جروبات الولاية كلهم والأولاد الماسكين هم جيش سنار يعني دي حاجة مؤكدة. حتى عاملين لها فيديوهات كثيرة في الفيس وبحثت بتلقاها.
والمؤسسات العامة شغالة؟
المؤسسات الحكومية البنوك بالضبط ما عندي فكرة لكن السوق شغال هسي كده أنا في الزلط الناس جاية من السوق المواصلات شغالة مواصلات الأحياء شغالة عندي ناس قريبين لي في السوق يعني هسي السوق منهم بارح شغال من الليلة بس منهم بارح السوق فتح زادنا كنا ضارين نطلع الدندر لكن لما شفنا الأوضاع مستغيرة قعدنا حتى من الضربة بتاعت الجبل أول امبارح كان جاتنا زي 5 أو 6 دانات وقعت في الولاية هنا يلا الناس طلعت لكن جزء كبير قاعدين لكن هي زور حاول يطلع بالليل اليوم باك رجعهم كلهم من التفتيش رجعهم.
الجيش هو برجع الناس؟
يرجع الناس وقفل الطريق ما في زول يطلع لأن أصلاً الوضع أمان ودي إشاعات عاملين البحات والبلابسة عشان الناس تطلع وفعلاً الكلام حصل يعني.
وصف حافظ إسماعيل المدافع عن حقوق الإنسان ومدير منظمة أفريقيا العدالة ما يجري في السودان بالكارثة الإنسانية المصطنعة وطالب بضرورة محاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة. للمزيد حول الموضوع نبقى مع لقاء مع حافظ إسماعيل للجولة والذي سيبث كاملة في بقية منصات دبنجة.
فيما يتعلق بالمجاعة الحاصلة في السودان هي طبعا مجاعة سبب الأساسي هو صناعة إنسان يعني مش مجاعة نتيجة العوامل طبيعية زي مجاعة 84-1985 وطبعا ديك ذاتها هي لأنه الناس كانوا عارفين أنه في مجاعة تجي لو في حكومة أصلا كانت رتبت على أساس أنه تخفف من تأثير المجاعة لأنه أصلا كان في سنوات متتالية تقريبا 7 سنين بتاع الجفاف. لكن أصلا المجاعة أسباب الأساسية هي الحرب يعني واحد من الجرائم اللي هي ممكن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هي مسألة منع توصيل المواد الغذائية للناس المضررة والطرفين بتاع النزاع يعني المنطقة المسيطرة على الجيش ناس الدعم السريع بيقطعوا الإقاسات لها نفس الشيء المناطق المسيطرة على الدعم السريع ناس الجيش برضو بيمنعوا التوصيل للإقاسات لها. ده مش في المناطق البعيدة ده حتى في داخل الخرطوم يعني في داخل الخرطوم يعني في مناطق سيطرة الجيش في بعض المواد إذا كان جاي من مناطق عندها علاقة بالدعم السريع ما بتصل في نفس الشيء العكس وبالتالي تشكل جريمة لأنه استخدام الغذاء كأداة من أدوات الحرب هي دي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لأنه في ناس عزل أبرياء يعني ليس بالضرورة أنه الغذاء بيصل لمناطق سيطرة الجيش أو الدعم السريع هياخلوا يستخدموا الجيش أو الدعم السريع قد يكون يشيلوا العناصر اللي بتحارب لكن في الغالب في جزء منه كبير يمشي المواطنين فبالتالي أسعار السلع ارتفعت في ظل عدم وجود أي موارد للناس الناس ما عندهم موارد أكثر من سنة وشهرين الناس دي ما شغالين ما عندهم موارد فبالتالي هما ما بقدروا يشتروا بالأسعار القليلة وحتى ما يقدروا يشتروا عشان كده في ناس بيعانوا من حالات حادة جدا بتاعت مجاعة وفي ناس ماتوا نتيجة للجوع فبالتالي دي في تقدير لأنها هي جريمة ويفترض أنه الناس تسبب في الجريمة دي الناس دي المفروض يحصل لهم إدانات ومفروض يقدموا للمحاكمات لأنه دي يفتكر أنها هي جريمة بتاعت مجاعة أو جريمة بتاعت تجويع بشكل منظم وحتى الميليشيات اللي تعترض الشوارع وتنهب الإقاسات هي برضو بترتكب جريمة برضو هي دي تعتبر جرائم بتاعت حرب دي جرائم very serious جرائم يعني خطيرة جدا ويفترض أنه ديل يحاكموا حتى بعد ما تنتهي الحرب يفترض أنه يحاكموا لأنه في ناس دفعوا الثمن بتاع عدم وجود إقاسات عدم وجود أدوية عدم وجود كذا لأنه دي العناصر المشاركة في الحرب من كل الأطراف هي بتستخدم الإقاسة بتستخدم الأدوية كأدوات للحرب وكتجفيف أدوات كأنها هي بتجفف الموارد المواد القتالية من ذخيرة وأسلحة لكن في الحقيقة بتجفف أدوية وأغذية لناس محتاجين لا محاصرين ما عندهم القدرة يتخارج أي زول عنده قروش قدر يتخارج المشى مصر المشى ولايات آمنة لكن في ناس حتى قروش للحركة ما عندهم وبالتالي ما عندهم قروش ما عندهم إقاسات هيكونوا قاعدين في ناس بيكونوا ماتوا وده هيكون عندها تأثير على المدى الطويل جدا على الأطفال على النساء على كده هيكون عندها تأثير على المدى الطويل وتأثير على الاقتصاد البلد لأنه ديل هيكونوا ما قادرين ينتجوا الآثار بتاعت الأمراض اللي بتترتب على المجاعة والتغذية وكده هتكون مستمرة معهم.
نعم على ذكرك أنه يعني دي مجاعة مصطنعة صناعة يعني على سبيل المثال عندنا مدن محاصرة يعني الناس ما قادرين يعني حتى يتحركوا يطلعوا عشان ما يتحصلوا على الحاجة الممكن تحصلوا عليها على سبيل المثال زي الفاشر عندك الدلنج عندك الأبيض دي كلها مدن محاصرة فأنا الحلول الأمس الحسي يعني الأساس أنه تجاوز الحتة دي شنو عشان لأنه نازل يعني التقارير وخلال تواصلنا مع الناس يعني الناس بيقولوا أنهم وصلوا مرحلة خطيرة جدا
الحل في أنه الأطراف الحرب أول حاجة رفع حصار المدن والمناطق المأهولة بالسكان المسألة الثانية السماح لمنظمات الإقاسة بذات برنامج القذاء العالمي والمنظمات الدولية بأن تمرر الأغذية بدون اعتراض وبدون سرقة إذا كان ودي باين على أن ما حد يتم لأنه أساساً نحن عرفنا أنه يعني حتى الاجتماع اللي اقترحه الاتحاد الأفريقي برؤساء ده في اعتراض عليه من بعض الجهات يعني وكده انه ما دارين يمشوا. ودي ومفروض يكون في وقت الاقرار لاسباب انسانيه. واذا كان الطرفين رفضوا انا افتكر انه في اليه اقليميه اللي هي في الاتحاد الافريقي ممكن يستخدم البند الرابع من القانون التاسيسي الكونستيتيوف اوف ارتكل 4 في انه يفرض على الطرفين ايقاف الحرب. واذا ما اوقفوا الحرب يطلب تعاون من المجتمع الدولي فانه يفرض ايقاف الحرب بالقوه. ده ممكن يتم بالقوه، منع تحرك القوات، منع الطيران، منع كده، ويفرض على الناس دي الوقف اطلاق نار بالقوه. لانه دي تهديد للامن والسلم العالمي. اذا عندك اكثر من 25 مليون مهددين بنقص في القزة وممكن يموتوا، ده هتكون أكبر كارثة إنسانية ما حصلت حتى في الحرب العالمية الثانية. فبالتالي أنا أفتكر أنه مسؤولية الاتحاد الأفريقي ومسؤولية العالم، ودي الحملة الآن إحنا نبدأ. ودينا هاشتاغ اسمه Stop the Sudan the Famine Crime، ودي جريمة. أنا أفتكر أنه دي هي جريمة حقيقية، أنا نسميها جريمة لأنه دي جريمة بتاع التجويع لملايين الناس، ويفترض أن الناس دي يحاسبوا، يفترض أنه حتى لو وقفت الحرب يفترض أن القيادات دي تحاسب.
نعم. طيب يعني في نموذج ممكن يعني الناس يحتزوا به، يعني يمكن الحروبات في السودان طويلة، هل كان في تجارب في السابق مثلا في مثل هذه الحالات، يعني المناطق اللي بتكون محاصرة من حرب الجنوب زمان وجبال النوبة في الثمانينات والتسعينات، في نماذج مشابهة للحاصل هسي وممكن يتم يعني تطبيقها؟
في نماذج كثيرة. اللايف لاين شريان الحياة يطبق في الجنوب، وفي الاتفاق تم في سويسرا بين الحركة الشعبية في منطقة جبال النوبة في يوم 19/1/2002 وفي جنيفا، وسمح بأنه يفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإقاسات والحركة التجارية، وقدر ينعش الاقتصاد في المناطق المسيطرة على الحركة، وساهم في أنه يسمح بالحركة والتجارة بين المناطق المسيطرة على الحكومة ومسيطرة على الحركة. دي تمت في 2002، ودي كانت هي سبب أساسي لأن أثبتت حسن النوايا، لأنه يكون في اتفاق في نفاشة بين الحركة الشعبية والحكومة السودانية. فأنا أفتكر أنه في تجارب في لايف لاين اللي هو شريان الحياة، وفي دي إذا في جدية، لكن أنا أفتكر أنه في إصرار بتاع إبادة وقتل. يعني أنا أفتكر أنه دي ترقى إلى أكثر من جرائم إبادة، إبادة بالتجويع، ودي جرائم خطيرة يفترض أنه تحاسب، ويفترض أنه الناس دي يسموا، ويفترض أنه الناس. أنا ما كفاية بس المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي بخجل يطلع عقوبات عندها علاقة بحساباتهم في البنوك، دي ما كفاية. أنا أفتكر أنه دي ما بتعنيهم، لأنه الناس دي ما بيستعملوا النظام المالي العالمي ذاته عشان يكون عندهم حسابات في البنوك تتضرر من هنا. أنا أفتكر أنه يكون في إجراءات أكثر حسما، ما دارين يوقف الحريب يوقفها بالقوة، يعملوا لهم وذاتهم حصار يحاصروا المناطق اللي بتجاه الأسلحة دي. لا، العالم يفرض على حصار يمنع الأسلحة دي تخش، وأصلوا ديل ما عندهم سيادة. إذا ناس ما اهتموا بحياة ملايين من مواطنينهم ديل ما يقدرين بأنهم يكونوا حكام.
المستمعين الكرام، فاصل ونواصل.
بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبيبي ونحن التبانين ويهون احنا دايرين حاجة ناكله، ما عندنا راني في التراب ذاته.
الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أبقى أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. عقدت السلطات المدنية التابعة للدعم السريع في ولاية جنوب دارفور ملتقى للترتيب الموسم الزراعي الذي دخل على الأبواب. للمزيد حول الموضوع في البداية حنستمع لحديث رئيس السلطة المدنية محمد آدم الزين.
تأمين الموسم الزراعي احنا وضعناه كالهدف الثاني من أهدافنا الأساسية اللي أديناها أولوية تامة بعد الأمني. فإحنا إن شاء الله في إطار الموسم الزراعي نسعى بكل ما نملك من قوة ومن إمكانيات ومن علاقات ومن خبرات، سنسخرها بإذن الله تعالى حتى تزلل كل العقبات لأداء مهام هذه المفوضية إن شاء الله. وعندنا بإذن الله نسعى لتكوين المفوضية بتاعة الرحل في الأيام القادمة ومن هنا مع سباق مع الزمن. برضو إن شاء الله في إطار خطتنا العامة سنسعى لتفعيل كل القوانين اللازمة والمصاحبة التي تؤسس عمل هذه المفوضية وعمل الأجهزة الإدارية والأهلية المختلفة والأجهزة الأمنية المختلفة كلها. إن شاء الله نفعل كل القوانين دي عشان تكون هي سند وزاد لكم أنتم في أداء مهامكم وتعينكم إن شاء الله في كل خطواتكم. بالإضافة بإذن الله يكون اللي هو اللجان، تكون اللجان على مستوى المحليات والاستعانة بالجهات ذات الصلاة وذات الاختصاص كلها، برضو إن شاء الله هنتفاكر فيها فأي جهة مختصة في هذا الإطار وتعيننا في أداء مهامنا إن شاء الله إحنا برضو هنتصل بها ونعيد تكوين اللجان سواء كان اللجان على مستوى الولاية واللجان على مستوى المحليات كلها إن شاء الله. بالإضافة لتأمين الموسم الزراعي وهي دي واحدة من الحاجيات الأساسية اللي بنهتم بها وبنديها أولوية إحنا في إطار خطتنا العامة كحكومة مدنية، يعني ماشيين لتعزيز المسألة دي في كافة المجال الأمني بالذات، وأنتم كلكم شهود عيان على الاختلال في الفترات السابقة اللي قاعد يتم بين الرأي والمزارع. فدي احنا واضحين لها وفي خلال خطتنا الأمة هيكون في قوة بتاعة حماية مدنية دي بتكون في تحت تصرفنا وتحت إدارتنا، وإن شاء الله بعد ذلك بنسعى إنه القوة دي يكون في تنسيق محكم ما بين ما بين رئاسة السلطة المدنية في الولاية هنا وما بين المحليات. برضو بنقدم صوت شكر خاص لأخواننا في منظمة الفاو، لها دور فعال جدا في إطار اللي هو توفير جزء من المعينات اللازمة لتسيير عمل الزراعة وخاصة على مستوى الولاية وعلى مستوى المحليات، وكلكم شهود عيان على الدور الفعال اللي هي قامت به. احنا من الإطار ده بنقدم صوت شكر خاص لها، وبناشد من المنطلق ده كل المنظمات والجهات المنظمات الدولية والجهات ذات الاختصاص بأنها تساهم مساهمة فعالة في إطار تأمين وتعزيز الموسم الزراعي وتوفير التقاوى والمعينات اللازمة اللي بتمكن المزارع لأداء مهمته بصورة أو ليقوم بكل دوره. كلكم تعلمون أن الوضع الاقتصادي الآن والانعكاسات بتاعة الحرب الماشية ومدى تأثيره على دخل الفرد.
وفي نفس موضوع ملتقى ترتيبات الموسم الزراعي بولاية جنوب دارفور هنستمع إلى حديث عبد الله عربي محمد حول توصيات الملتقى.
تداولت الجلسة قضايا مهمة وخرجت للتوصيات الآتية: إعادة تشكيل اللجان الولائية ولجان المحليات، ضرورة فتح المسارات والمراحل الآن، تفعيل دور مناديب الرحل، 4 تفعيل قانون تنظيم الزراعة والرعي للعام 2011، 5 متابعة وتقييم عمل لجان فتح المسارات والمراحل، 6 توفير الخدمات الضرورية الصحية للحيوان والإنسان معا في النزل والصواني والمخارف، وبين قوسين إقامة المخيمات الرعوية، توفير مصادر مياه البرك والحفائر والآبار والدوانكي وتحسين المراعي، تطبيق التقانات الزراعية المساعدة في زيادة الإنتاج والإنتاجية، 9 تحديد زمن الطلقة متدرجا من الشمال إلى الجنوب، 10 تخطيط وإعادة ترسيم المسارات والصواني والنزل والمخارف لجميع المحليات بالولاية،
عبر أجهزة التتبع GPS. 12 تكوين قوة مشتركة للتدخل السريع لفتح المسارات وحل المشكلات محليا وآنيا. 13 تفعيل دور المنظمات الدولية والوطنية والمحلية. 14 الإعداد المبكر لمكافحة الآفات الزراعية القومية والمحلية.
لا تزال معاناة اللاجئين السودانيين الأمنية والإنسانية في معسكري أولالا والكومر بأسيوبيا متواصلة. للمزيد حول آخر التطورات في المعسكرين نبقى مع حديث أحد قيادات اللاجئين السودانيين هناك.
كنت عايز تعليق حول الكلام اللي قالته لجنة الطوارئ الإنسانية برئاسة جبريل إبراهيم، إنه في بعض اللاجئين قالوا إنه مستعدين يرجعوا السودان وحنهيئ لهم الحاجة دي، إنتوا رأيكم شنو في الكلام ده؟
والله اللاجئين ده لسه هم بفهمنا العام والرأي العام حقهم في تقدير إنه نحن ظروفنا جابتنا هنا ظروف حرب والأسباب جابتنا ما انتهت لسه في السودان، بل اليومين دي المعارك ذاتها بقت مشتدة شديد ما معروف الحاصل يعني بالضبط، فإنهم عبر الحدود دي ذاتها يجيبون الولايات الشرقية ما فيها أمان بالشكل الممكن. عموما السودان الآن أجواء مبتع السلام لحد اللحظة، رأينا الغالب الكل بتاعهم ممكن 80% بينظر إنه مفروض إذا في ترحيل له يتم لمكان آمن خارج إثيوبيا أو أي مكان في إثيوبيا يكون مرحلي وبعد ذلك يودون حتة تانية آمن، لكن خيارات الرجع على السودان هم هسي فهم لا شايفين إنه الأمور لسه ما أكثر تعقيد، حتى الناس الموجودين في المدن الآمنة مهددين ومرشحين وإلى آخره وكذا، فدروا عند الغالب الناس بالعفوية وبالرأي المشترك بينات.
طيب هل في لاجئين فعلا أبدوا رغبتهم للعودة إلى السودان؟
والله في أعداد منهم ناوية بدل الموت البيزيلا أو إنهم يفقدوا كل مقومات الحياة الرسمية للحياة، يعني أفضل لهم يرجعوا السودان أفضل لهم، لكن دي ما نسب كبيرة، دي نسب محدودة خاصة اللي عندهم أسر وضعنا الاقتصادية سيئة جدا ما عندهم من يعولوا لو يساندوا، فديل بيشوفوا خياراتهم أفضل إنه يرجعوا السودان، لكن زي ما قلت لك نسبة ضعيفة ما نسبة كبيرة شديد، لأنه ديل هم بيشوفوا في زول بيكون فقد بيته وعمله مصادر دخله عنده ناس ماتوا، وبشوف انه الرجع للسودان في الظروف الحاليه مع الغلاء الطاحن اللي بيجيونا الاخبار ما مساعده وما مبشره للحاجه.
المستمعين الاعزاء فاصل اعلاني ونواصل. اهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في جوله السودان اليوم الخميس، والان نبقى مع فقره الترند والتحقق مع الزميل عباس محمد.
مستمعي راديو دبنجة أهلا ومرحبا بكم في برنامج جولة السودان اليوم، وإليكم فقرة الترند لهذا اليوم. لما جبنا في السودان تعد تجمعات القهوة تغليدا راسخا يجمع الأهالي والأصدقاء، بعضها تكون مقصورة على النساء فقط وغالبا ما تكون في ساعات الضحى، وفي أحيان كثيرة تجمع النساء والرجال وتنظم في العصريات قبل غروب الشمس، وتعد القهوة وفق سيقة محددة تبدأ بتمحيط حبة البن الخضراء على لهيب مكشوف قليل بن، ثم تطحن حبة القهوة بالفندق بعد ما يكون لونها قد تغير بعد التمحيط إلى البن الغامض المخلوط باللون الأسود، وبعدها تخلط القهوة على النار حتى تصل مرحلة الغليان ويضاف إليها الدواء البهارات المختلفة والتي تتنوع خلطاتها بتنوع الأقاليم والأعداد والتقاليد الغذائية في أنحاء السودان المختلفة، ثم تصب القهوة في الجبنة وتقدم للشرب في فناجيل صغيرة مرة واثنين وربما ثلاث مرات خلال جلسة واحدة. جلسات القهوة السودانية يصاحبها كثير من الحديث وقليل من الغناء. مقطع فيديو صغير لا يتجاوز الدقيقة يصور مجموعة غنائية نسائية وهي مجتمعة في لمة قهوة تقليدية وتغني لهذه المناسبة. قمت الصباح بدري ماشي أجيب الحقيبة، لاقتني الحبيبة تعالي أشرب فنجان بن. المقطع ده حصد ما يزيد عن 1.1 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع على منصة تيك توك، وأكثر من 477 ألف مشاهدة على منصة فيسبوك. وتجد مثل هذه المقاطع رواجا كبيرا هذه الأيام، بالنظر إلى ظروف الحرب الحالية التي يستعيد فيها السودانيين ذكريات أيامهم السابقة وحنينهم للوطن، كما إنها تؤكد على أهمية الاعتراف بالتنوع السوداني وحسن إدارته حتى تجد الثقافات المختلفة مكانها الذي تستحق لا للحرب.
مستمعينا الكرام، بفقرة الترند والتحقق نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الستلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من بقاع السودان وخارجه المعلومة الأكيدة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والإخلاقية، موثوقية، نزاهة واستغلالية. راديو دبنجا